بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ونية، وأبشروا وأملوا خيرا، فإن من سلك هذه المسالك في طلب هذا العلم فإنه يسلك به إلى الجنة في بيوت الله تبارك وتعالى، خير البقاع والاشتغال بأفضل العلوم، فهذا من مجالس الذكر ومن مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك سبب لنزول السكينة والرحمة، وأن تحفنا الملائكة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا كذلك. هذا الاشتغال أيها الأحبة، وخير ما يمكن أن تقضى به الأوقات من المزاولات والأعمال هذا المكث عبادة نشتغل فيها بكلام الله عز وجل وتفهم كتابه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذه خيرات مجتمعة متنوعة. والعلم شريف، وإنما تتوجه إليه الهمم العالية وأصحاب النفوس الشريفة، ويحتاج إلى شيء من الصبر، فيتحول ذلك عما قريب إلى لذة، وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر كما هو معلوم. فهذه جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، في هذه المجالس نتدارس شيئا من قواعد التفسير، وهذه القواعد التي نتدارسها إنما هي نماذج وأمثلة مختارة تنبئ عن غيرها، والمقصود بذلك أن نتعرف على هذا اللون من العلم، وأن نتذوقه، وأن يكون ذلك طريقاً لتفهم القرآن ولتدبره، وليكون ذلك طريقاً أيضاً إلى التمييز عند النظر في كلام المفسرين، وليكون ذلك أيضاً طريقاً إلى قراءة نافعة في كتب التفسير. فإذا قرأ طالب العلم في هذه الكتب وكان له بصر بمثل هذه القواعد وغيرها، فإنه يقف على أشياء كثيرة من القواعد الصريحة، كما يقف على إشارات تدل على القواعد، كما يقف على تطبيقات نادرة في بعض الأحيان تصلح أمثلة لبعض القواعد لا يتفطن إليها عامة من يقرأ في كتب التفسير. ولذلك فإن الكثيرين لربما يسألون إذا أرادوا الشروع في قراءة شيء من كتب التفسير ما الذي نقيده؟ فهذا يختلف بحسب ما يكون لهذا القارئ من البصر في مثل هذه القضايا وغيرها. فإذا كان لطالب العلم من المدارك والعلوم والفنون والمعرفة ما يستطيع من خلاله أن يقرأ قراءة يمكن أن يستثمرها من وجوه متعددة، يعني أكثر من مجرد قراءة المعاني التي تذكر في هذا التفسير مثلا، فإنه يستطيع أن يوظف هذه القراءة، بل لربما يكون من هذه القراءات على مدى سنين متطاولة، يكون منها مؤلفات في فنون متعددة. ولا أدري أين أصحاب الرسائل الجامعية الذين يبحثون عن موضوعات عن مثل هذا. فنحن قد نقصر في القراءة أصلا ونكتفي بالبحث عبر هذه البرامج الجديدة، فنقف على المعلومة التي نريد مباشرة، وقد نقرأ لكنها قراءة غير دقيقة، وقد يكون الانتفاع منها قليلا. لا بأس أن أقدم أيها الأحبة في صدر هذا المجلس تذكيرا بمعنى القواعد، قواعد التفسير التي اجتمعنا من أجل مدارستها. ولست بحاجة لأن أتكلم على معنى القواعد ومعنى التفسير، وإنما يكفي أن نعرف المراد بقواعد التفسير، فهي أحكام كلية يتعرف بها على أحكام أو يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن ومعرفة كيفية الاستفادة منها. هذه الأحكام الكلية تعني القواعد عموما، فالقواعد أحكام كلية يدخل تحتها تطبيقات وأمثلة من شأنها أن تضبط الفهم وأن تكون ميزانا ينضبط معه طالب العلم في أحكامه، فلا يتناقض ولا يتشتت، وتختصر له الكثير في عبارة قصيرة. ثم إن هذه القواعد ودراسة هذه القواعد لا شك أن ذلك من التأصيل الذي يحتاج إليه طالب العلم. وفرق بين من يقرأ في كتاب من كتب التفسير قراءة مجردة وبين من تكون قراءته مبنية على أصول وأسس ينطلق منها في فهمه ونظره، ويستطيع أن يرجح وأن يميز بين الأقوال، يفرق بين الصحيح والسقيم وما إلى ذلك. إذا قلنا بأنها الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن، فهي آلة ووسيلة، لكن الجزء الثاني معرفة كيفية الاستفادة منها، هذه تعني قواعد الترجيح. فكما يقول الأصوليون بأن أصول الفقه مثلا ودلائل الفقه إجمالا، معرفة الدلائل الإجمالية للفقه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فجعلوا أصول الفقه على ثلاثة أنحاء، ثلاثة أقسام: معرفة دلائل الفقه إجمالا، أدلة الإجمالية، الكتاب والسنة، الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها كقول الصحابي وسد الذرائع والمصالح المرسلة ونحو ذلك، فهذا هو الأصل والأساس الذي هو عماد أصول الفقه، بل هو عموده ومادته الأصلية. وحينما يقولون في أصول الفقه وكيفية الاستفادة منها، هذا باب التعارض والترجيح، والواقع أنه يتصل بالأول، لكن إذا تعارضت الأدلة كيف نرجح؟ فهو يرجع إليه. وأما القسم الثالث وهو قولهم حال المستفيد، فهذا الذي يذكرون فيه ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد والفتية ونحو ذلك، وهذا ملحق بأصول الفقه وليس من صلبه، فهو من لواحقه ومكملاته، جعلوه تابعا للحاجة إلى ذلك، وإلا فهو ليس من صلب هذا العلم. وهكذا المقدمات التي تذكر في أوله من الكلام على أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم الوضعي، كل هذه مقدمات ليست من أصول الفقه وإنما هي عارية فيه. فصار أصول الفقه هو هذا الأصل، معرفة الدلائل الإجمالية للفقه وما يلحق بذلك من التعارض والترجيح إذا تعارضت هذه الدلائل الإجمالية. إذا كان الأمر كذلك، فهنا في قواعد التفسير حينما نقول بأن ذلك يعني الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن، فهذه هي القواعد. ومعرفة كيفية الاستفادة منها، هذا باب التعارض والترجيح التي يقال لها القواعد الترجيحية، قواعد الترجيح. وقواعد الترجيح هذه هي التي بنيت وركبت على هذا الأساس، بمعنى إذا أردنا أن نميز بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح بمعنى دقيق، فنقول قواعد التفسير هي هذه الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن، وقواعد الترجيح هي التي بنيت على هذا الأساس وركبت هذا التركيب، بمعنى أنها تكون مرجحة في حال التعارض والاحتمال والتقابل، كقولنا إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة، إذا دار الكلام بين الترتيب أو التقديم والتأخير، يعني دعوة التقديم والتأخير هذا كثير تجدونه في كتب التفسير، فالأصل في الكلام الترتيب إذا أمكن حمله على هذا المهيع، لأن هذا الأصل في كلام الله عز وجل، فكيف يصح فيه دعوة التقديم والتأخير؟ إذا دار الكلام بين الاستقلال والحذف، يعني هل في مقدر محذوف أو أن الكلام يكون تاماً على هذا الوجه الذي ذكره الله عز وجل، فيقال الأصل الاستقلال، يعني دار بين الاستقلال والإضمار، فالأصل الاستقلال أنه لا إضمار فيه، لا تقدير، لا محذوف، وهكذا في جملة من القواعد قد بنيت على هذا الأساس مرجحة إذا دار الكلام بين كذا وكذا. هذه هي القواعد الترجيحية باختصار، والفرق بينها وبين القواعد قواعد التفسير بإطلاق. لكن الكثيرين نظروا في كتب التفسير فوجدوا أن المفسرين عند ذكر الأقوال والآراء يرجحون بقاعدة أحياناً، يعني مثلاً هل هذا المعنى خاص أو عام؟ فيقولون سبب النزول وإن كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. هذه قاعدة عامة وليست من قواعد الترجيح، لكن هذا المفسر رجح بها قولاً على قول، فذهب الوهم إلى أن هذه إذن قاعدة ترجيحية. نعم، وهكذا لربما يقف على قاعدة من القواعد العامة مثل سبب النزول له حكم الرفع مثلا، هذه قاعدة عامة يعني السبب الصريح، فينظر ويجد أن المفسرين ذكروا أقوالا ألا ذا له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، فجاء أحد المفسرين وقال إن سبب النزول له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، إذن هذه قاعدة ترجيحية، وهذا غير دقيق. فاستعمال هذه القواعد عموما، توظيف قواعد التفسير في ترجيح قول على قول، هو طريق صحيح، لأن طرق الترجيح كما يذكر بعض الأصوليين عموما تصل إلى نحو 100 طريق، فنحن نرجح بالقرآن يعني بآية أخرى، نرجح بالسنة، نرجح بقول الصحابي، نرجح بالإجماع، نرجح بقول الأكثر عند كثير من أهل العلم من يعتبر ذلك، ومقصودهم بهذا حينما تنتفي المرجحات الأخرى، يعني ما يبقى عندنا مع تقارب الأقوال أو تساويها إلا أن هذا قول أكثر أهل العلم، فلم يبقى إلا هذا المرجح فيرجحون به في هذا الموضع خاصة وليس بإطلاق. أما إذا وجد أدلة أخرى، وجد قرائن في نفس الآية أو نحو ذلك، فليس العبرة بقول الجمهور. فالمرجحات كثيرة جدا، فمن هذه المرجحات أن يرجح في القواعد، لكن ذلك لا يحولها إلى حال أخرى فيقال هذه قاعدة من قواعد الترجيح، لا، هي استعملت للترجيح لأنها من جملة الأمور التي يمكن أن يرجح بها قول أو يقوى بها جانب قول على قول آخر بهذه الطريقة. وعلى الفهم الآخر أنها وظفت لترجيح قول على قول، ألفت رسائل جامعية وجريدت كتب من كتب التفسير، القواعد الترجيحية عند فلان، والقواعد الترجيحية عند فلان، والقواعد الترجيحية عند فلان، وهم إنما ينظرون عادة إلى ما يستعمله المفسر من قواعد التفسير ليرجح قولا على قول، إذن يحكم عليها أنها قاعدة ترجيحية، وهذا غير دقيق، والله أعلم. على كل حال، إذا عرفنا هذا المعنى، معنى قواعد التفسير، يتبين من خلال ذلك الفرق بين هذه القواعد وعلوم القرآن. فقواعد التفسير هي من جملة علوم القرآن، ولكنها قد بنيت بطريقة وصياغة موجزة مختصرة صالحة للحفظ، بحيث تستجمع تطبيقات وأمثلة متنوعة. علوم القرآن هي العلوم المختلفة المتنوعة التي تتصل بالقرآن بوجه من الوجوه، ولذلك تجد أنهم يدخلون في ذلك غريب القرآن، ويدخلون فيه إعراب القرآن، ويدخلون فيه أيضاً ما يتعلق بالقراءات والتجويد واللغات، كما يدخلون فيه ما يتعلق بالأسانيد والروايات، أسانيد التفسير. هذا فضلاً عن الأبواب المعروفة مثل أسباب النزول ونزول القرآن وجمع القرآن وما يتعلق بالآداب، آداب التلاوة إلى غير ذلك. علوم القرآن كل ما يتصل بالقرآن بوجه من الوجوه من هذه العلوم هو من جملة علوم القرآن. أما قواعد التفسير فهي أخص هذه الجمل ذات الصياغة المحددة المختصرة الموجزة المعبرة، كما يقال في قواعد الأصول وقواعد اللغة وقواعد الفقه، فهي قضايا كلية، وطالب العلم لا بد له من أصول تجمع له شتات الفروع وتختصر عليه، لأن العلم طويل تنقضي الأعمار دون أن يدرك الإنسان طرفاً يسيراً منه، فلا بد من الاختصار، لا بد من طرق يمكن أن يستجمع معها الكثير ويحصل دون أن يتشتت الذهن ويذهب الزمان بتتبع جزئيات يمكن أن تلخص بعبارة واحدة. نبدأ بهذه المختارات من القواعد، وأظن أن من شأنها وشأن نظائرها أن تنحل إشكالات من وجوه متعددة في التفسير. يعني من يضبط القواعد سترون من خلال التطبيقات هناك إشكالات، هناك مواضع تستشكل عند قراءة كتاب الله عز وجل، أو حينما نرى ما لربما يقف عنده الكثيرون أو يثار من شبهات، تجد أن الذي يعرف القواعد يمكن أن يجيب من وجوه متعددة على هذا الإشكال، وهذه الإجابات إجابات علمية منضبطة وتكون حاضرة عنده، ويستطيع من خلال هذه القواعد أن يتذوق التفسير، يستطيع من خلال هذه القواعد أن يميز بين الأقوال، يستطيع من خلال هذه القواعد أن يعبر عن المعنى في الآية، يجمع عبارات السلف ويعبر بعبارة ضافية تكون تلك الأقوال أو العبارات التي ذكرها السلف فيما يمكن معه ذلك تكون من قبيل المثال وما يدخل تحت معنى الآية. إذا درسنا القواعد، قواعد التفسير، فإننا نستطيع أيضاً أن نستنبط ونستطيع أن نكثر المعاني ونستطيع أن نستخرج الدقائق من الحكم والأحكام والهدايات، وأن نربط ذلك بالأصول، أن نربط ذلك بالأصول، يكون هذا الكلام مؤصلا. إلى اليوم أرسل لي، هي كثيرة، أحد الأشخاص رسالة في فهم واستنباط على أنه لطيفة من اللطائف ومعنى من المعاني الجميلة في نظره، لكن هذا المعنى الذي توهمه ومبني على أساس غير صحيح في الفهم، وواضح أن هذا الإنسان يفتقد الآلة التي من خلالها يمكن أن يستخرج مثل هذا النوع من المعاني الدقيقة. على كل حال، قواعد التفسير كثيرة، لكن لعل ذلك يكون سبباً إن شاء الله لتجديد هذا العلم في النفوس، وأن يكون ذلك بإذن الله طريقاً للون من التذوق للتفسير، علم التفسير، وكذلك أن يكون ذلك فتحاً للآفاق إن شاء الله، فنقرأ القرآن بطريقة أخرى نستمتع معها بهذه القراءة. حاولت قبل مدة أن أربط تطبيقات جميلة في التدبر في طرق الدلالة عند الأصوليين، فلما أتيت لي قواعد التفسير وجدت أن هذا الباب يتسع جدا، وأنه يصعب حصر الموضوع معه، وكثير مما يقوله أهل العلم أو مما يستخرج من كلامهم أو ما يمكن أن يصل إلينا عبر الرسائل من المنقولات من كتبهم هي في الواقع متفرعة من هذه الأصول والقواعد، لكن قد لا نشعر بذلك. وسننظر أيها الأحبة فيما يذكر، وستجدون كيف تنحل الإشكالات، وكيف نستطيع أن نميز، وكيف نستطيع أن نرجح. فهذه تظهر من أجل الفوائد التي نجنيها بالنظر في القاعدة الأولى، وهي ما يتعلق بأسباب النزول. من اللي يقرأ؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ورحمنا وإياه والمستمعين جميعا برحمته الواسعة في مختصر قواعد التفسير: المقصد الأول نزول القرآن وما يتعلق به. القسم الأول القواعد المتعلقة بأسباب النزول. قاعدة: إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم إلى العبارة فاقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح.
نعم، العبارات أيها الأحبة في أسباب النزول على نوعين: منها الصريح، والمقصود بالصريح أن يقال سبب نزول هذه الآية كذا في نفس الرواية، أو يذكر حادثة أو سؤال ثم يقال بعد ذلك فنزلت الآية أو فأنزل الله كذا، هذا صريح. غير الصريح يعني يحتمل أن يكون من قبيل أسباب النزول أو لا يكون، أن يكون من قبيل التفسير، مما يدخل في معنى الآية، أن يقول نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، نزلت هذه الآية في الرجل يعمل كذا، فهذا يحتمل أنه سبب نزول فعلا، ويحتمل أن ذلك مما يدخل في معنى الآية. ومن هنا تجد أن علماء الحديث اختلفوا ما الذي يكون له حكم الرفع وما الذي لا يكون. فأما القسم الأول الصريح فهذا له حكم الرفع، لكن يبقى قول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، هل يقصد به سبب النزول أو لا؟ ومن هنا أدخله بعضهم تحت حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعله من قبيل الموقوف، يعني من تفسير الصحابي. هذا معنى الصريح وغير الصريح. إذا تبين هذا القدر فمما لا يخفى على أحد أن هذه المرويات الكثيرة في أسباب النزول منها ما يصح ومنها ما لا يصح. إذن حينما نقف في كتاب من كتب التفسير أو كتب أسباب النزول على مرويات متعددة مختلفة في سبب نزول الآية، ذكرت أسباب متعددة، فهنا يأتي السؤال كيف نتعامل مع هذه المرويات، وما هو سبب النزول الحقيقي من هذا المجموع الذي قد يصل إلى 5 روايات أو 6 أو 7 أو 10 أو أقل أو أكثر. ما هو سبب النزول؟ كيف نتوصل إلى سبب النزول؟ هل من الصحيح أننا نأتي في درس التفسير، إذا كنت تعلم التفسير أو تتدارس التفسير في بيتك أو مع جماعة المسجد أو مع تلامذتك أو غير ذلك، أن تقول هذه الآية جاء في سبب نزولها 5 روايات، ثم تذكر هذه الروايات، ثم بعد ذلك تتجاوز هذا الموضع؟ هذه الطريقة غير صحيحة، ولا يمكن أن يخرج معها السامع بفائدة صحيحة سليمة يتوصل معها إلى سبب النزول الحقيقي. إذن ماذا نفعل؟ هذه القاعدة هي الجواب عن هذا كله، فإذا طبقتها على جميع المرويات الواردة المتعددة في سبب النزول تستطيع أن تستخرج سبب النزول الحقيقي. فإذا تعددت هذه المرويات نظر إلى الثبوت فنستبعد الضعيف، الروايات الضعيفة تستبعد. طيب بقينا مع الصحيحة، ننظر بالنظر الثاني إلى العبارة التي عبر بها، ونحن عرفنا أن من العبارات ما يكون من قبيل الصريح ومنها ما يكون من قبيل غير الصريح، فنقتصر على الصريح ونستبعد غير الصريح. هذه الخطوة الثانية. طيب بقينا مع الصحيح الصريح، ولا زالت الروايات متعددة، الأسباب المذكورة متنوعة وهي صحيحة وصريحة، فننظر هل النزول متقارب، فنقول إن الآية نزلت بعد الحادثتين وكل ذلك سبب نزول الآية، أو عرفنا من خلال المكي والمدني والتاريخ تاريخ النزول أو نحو ذلك من القرائن الصحيحة المعتبرة، عرفنا أن النزول قد تباعد، هذه نازلة بمكة، هذه القصة وقعت في مكة، عفواً ليس النزول قد تباعد، وإنما الأحداث هذه والوقائع متباعدة. نعم، هذه الرواية تدل على أن الآية نزلت بمكة بالسبب الفلاني، وهذه تدل على أنها نزلت بالمدينة بالسبب الفلاني، سبب آخر، فهذا نزول متباعد. وأحيانا لا نعرف التباعد من جهة التاريخ، ولكن المضمون نقطع معه أحيانا، المضمون نقطع معه أن النزول لا يمكن أن يكون متباعدا كما سنعرف بعد قليل، فنحكم بأن النزول متقارب. الأمثلة توضح ذلك. نعطيكم مثالا على ما كان فيه الروايات متنوعة من جهة الصحة، فمنها الصحيح ومنها الضعيف، لكن العبارات صريحة في سبب النزول. كيف نتعامل معها؟ عندنا هذا المثال، نزول سورة والضحى. أمامنا خمس روايات في سبب النزول. الأولى وهما أخرجه الشيخان من حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا. نعم. فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثا. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لاحظوا الآن العبارة: فأنزل الله، هذه صريحة أو غير صريحة؟ صريحة. والرواية صحيحة، حديث مخرج في الصحيحين. طيب، إذن هذه الرواية ماذا نصنع بها؟ نبقيها. الرواية الثانية عند الطبراني بسند فيه من لا يعرف، هو أن سبب النزول هو وجود الجرو، يعني كلب صغير تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فأبطأ عنه جبريل لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه الملك، فطلب من الجارية لما اشتكى من ذلك، فقامت الجارية وأرادت أن تنظف الدار وأن تكنس حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوت بالمكنسة تحت السرير فإذا بجرو كلب ميت، فأخرجته، فنزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم واعترته الحالة المعروفة عند نزول الوحي. نعم. فأنزل الله عليه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فهذه الرواية صريحة لكنها ضعيفة، وهي موجودة في كتب التفسير أن ذلك بسبب إبطاء الملك لوجود جرو ميت تحت السرير. رواية ثالثة ما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقالوا، يعني المشركين، ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلى. فهذه رواية ما حالها؟ هذه ضعيفة وهي صريحة فتستبعد. رواية رابعة من طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: فتر الوحي حتى شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه، فقال: لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني. فجاء جبريل بسورة والضحى، فجاء جبريل، هذا سبب صريح، فجاء الفاء تدل عند الأصوليين على يسمون دلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء. فجاء جبريل، لماذا جاء جبريل؟ ترتيب ما بعدها على ما قبلها. جاء جبريل بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عن الوحي، فقال: إن صاحبي، لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني. فجاء جبريل بصدر هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. هذه الرواية أيضا ضعيفة مع أنها صريحة. رواية خامسة ما جاء عن سليمان التيمي ذكره في السيرة عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله لتتابع، ولكن الله قلاه فأنزل الله والضحى وألم نشرح لك صدرك. هذه الرواية أيضا ضعيفة. لاحظ الآن نحن أمام خمس مرويات، خمسة أسباب للنزول. ما الذي خرجنا به؟ هي الرواية الأولى المخرجة في الصحيحين أن امرأة قالت: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، أو نحو ذلك، فهذا هو سبب النزول. ولا نحتاج أن نعرض الروايات في درس التفسير إلا إذا كنا أمام تعليم لطرق التفسير والترجيح، فهذا لا بأس. أما التفسير بمجرده هكذا فلا يحصل معه ذكر هذه الأشياء. لو كنا نعلم التفسير بهذه الطريقة لخرجنا طلبة علم لديهم ملكات في التفسير، ولصار لهذا العلم صار له ذوق يختلف تماما عما يعرض به في كثير من الأحيان هذا العلم في المدارس والجامعات والمساجد أيضا. نعطيكم مثالا آخر على ما صحت فيه بعض الروايات دون بعض، والصحيح منه الصريح ومنه غير الصريح. الأول يختلف عن هذا أن الجميع صريح، هنا بعض الروايات صريحة وبعض الروايات غير صريحة. ونعطيكم أيضا مثالا جاء فيه خمس مرويات في أسباب النزول. في قول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، جاء في سبب النزول رواية عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو وينظر إلى السماء فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. لاحظ هذه الرواية ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي من جهة اللفظ من قبيل الصريح، فأنزل الله. إذن هذه الرواية تدل على أن هذه الآية نزلت بسبب اعتراض اليهود على تحويل القبلة. رواية ثانية عند الترمذي وابن ماجه من حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، يعني بحسب اجتهاده، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الحديث صحيح، وهو من جهة اللفظ صريح، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا يدل على أنها نزلت بسبب الاجتهاد في طلب القبلة والخطأ في ذلك، أن هذا لا يضر ولا يحتاج معه المصلي إلى إعادة الصلاة إذا كان اجتهاده معتبرا. رواية ثالثة عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه يذكرونها من جملة أسباب النزول. هذه الرواية صحيحة، ولكن هل هي من جهة اللفظ صريحة؟ غير صريحة. قرأ ابن عمر يحتج بهذه الآية أن هذا المعنى الصلاة في النافلة في السفر على الراحلة، صلاة النافلة في السفر على الراحلة، أن ذلك يصح ولو كان من غير استقبال للقبلة، استدل عليه بقوله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذه الرواية تستبعد. رواية رابعة عند ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لاحظ: فأنزل الله. هذه الرواية من جهة الثبوت لا تصح، ومن جهة العبارة صريحة فتستبعد. استبعدنا قبلها رواية صحيحة لكنها غير صريحة، والآن هذه صريحة لكنها غير صحيحة، فتستبعد. كم بقي معنا إلى الآن في سبب النزول؟ روايتان. الرواية الخامسة ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد لما نزلت: أدعوني أستجب لكم. قالوا: إلى أين؟ يعني إلى أين نتوجه في الدعاء؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه رواية صريحة لكنها غير صحيحة. خمس روايات، ما الذي ثبت عندنا منها؟ روايتان: أنها بسبب اعتراض اليهود، أو بسبب الاجتهاد في طلب القبلة. في هذا المثال، هل عندنا ما يدل على أن النزول متقارب؟ حصل هذا وحصل هذا في وقت متقارب فنزلت الآية؟ لا، لا نعلم شيئا يدل على ذلك. هل عندنا من الروايات أو من الأدلة ما يدل على أن هذا النزول قد تباعد؟ أيضا لا نعلمه. في هذا المثال يحتمل، فنقول إن كان النزول متقاربا فتكون الآية نزلت بعد الواقعتين، اعترض اليهود واجتهد قوم في السفر فنزلت الآية في ذلك كله. وإذا كان النزول متباعدا فيمكن أن يقال معه بأن الآية نزلت مرتين، مرة بسبب الرد على اليهود، ومرة فيما يتعلق بالاجتهاد في طلب القبلة. وما الفائدة من تكرر النزول؟ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قد تنزل الآية ثانية تذكيرا بالحكم ولبيان أن حكم هذه الحالة كحكم تلك فيما يتصل بالأحكام. فهذا وجه، ومن أهل العلم من يعمد في هذا الموضع إلى الترجيح، وطرق الترجيح كثيرة كما عرفنا، كان يرجح مثلا ما جاء في الصحيحين أو في أحدهما على غيره، أن يكون في أحد الروايات الراوي هو حاضر القصة مثلا كما سيأتي في بعض الأمثلة. طيب، صورة ثالثة صحت فيها الروايات وهي أيضا صريحة ونحكم معها أن النزول متقارب، يعني مثل النتيجة التي خرجنا فيها بين الروايتين، لكن نعلم أن النزول متقارب. طبعا الأمثلة يقصد بها التوضيح فقط، التوضيح والتقريب، وإلا بعض الأمثلة تحتاج إلى مناقشات من نواحي أخرى أحيانا. لكن من الأمثلة التي تذكر في كتب التفسير بالمأثور لا يكاد يخلو منها كتاب، وكذلك كتب أسباب النزول، في سبب نزول آية النور الآية السادسة، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم، آية اللعان. هذه يذكر فيها عادة ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا العجلاني أتى عاصم بن عدي وهو من قومه وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، لاحظ، قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، يعني آية اللعان الحديث. عندنا رواية أخرى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لاحظ الآن هذه الرواية الأولى يرويها عويمر العجلاني نفسه وهو صاحب القصة. الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال رسول الله صلى الله عليه فقال يا رسول الله، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال: هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم. لاحظ الآن، الرواية الأولى صريحة، والرواية الثانية صريحة وهي صحيحة أيضا. نحن كما قلت نذكر الأمثلة للتقريب، وتوجد أمثلة أخرى متنوعة. هذا المثال لو أردنا أن ندقق النظر فيه، فيه كلام هل نزلت في الواقع بسبب عويمر العجلاني أو بسبب هلال ابن أمية. استقراء الروايات قد نتوصل معه إلى شيء من جهة النظر في الرواية، وأن ذكر هلال بن أمية في الرواية أنه وهم أو غلط أو نحو ذلك، هذا له مجال آخر، لكن الآن فقط للتقريب. لو سلمت لنا الروايتان وهما ثابتتان من جهة الإسناد، وكل رواية من هاتين الروايتين صريح، نعم، هل مثل هذا يقال تباعد النزول والآية نزلت مرتين؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية، يقول لهلال بن أمية، يقول له: البينة أو حد في ظهرك، وقد نزل فيه آية في موضوع اللعان؟ الجواب لا. فهذا ماذا يقال فيه؟ يقال: وقع هذا وهذا في وقت متقارب فنزلت الآية. هذا احتمال، وإلا هناك وجوه أخرى. يمكن أن يقال أن ذلك وقع لهلال بن أمية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. ثم جاء عويمر العجلاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك، يعني ما نزل قبل في هلال بن أمية. لكن لا يظهر هذا أيضا من جهة أنه لو كانت قد نزلت لشاع ذلك واستفاض، وحينما جاء عاصم بن عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له هذا وكره المسائل، فاضطر عويمر العجلاني أن يأتي بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، فهذا يشعر أنه لم ينزل في ذلك شيء قبل ذلك. فيمكن أن يقال معه بأن الآية نزلت بعد الواقعتين، هذا وجه، وإلا فهناك وجوه أخرى بالنسبة لهذا المثال المعين، وإلا فعندنا أمثلة أخرى. يعني مثلا في قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الروايات المشهورة كما هو معلوم في تحريم، أنها نزلت في تحريم العسل، وصح أيضا لكن في غير الصحيحين أنها نزلت بسبب تحريم الجارية. فالروايات صحيحة وصريحة، فهل مثل هذا يمكن أن يقال معه بأن النزول متباعد؟ هل يمكن هذا؟ الجواب لا. لماذا لا يمكن؟ السبب هو أنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه شيئا ثم يعاتبه ربه تبارك وتعالى بنزول الآية على تحريم الحلال، ثم يعود فيحرم شيئا من الحلال فتنزل عليه الآية مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الأمة لله، حاشا وكلا أن يقع منه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يمكن. لكن من أهل العلم من يعمد إلى الترجيح فيرجحون ما جاء في أكثر الروايات من أنها نازلة بسبب تحريم العسل. لكن كما هو معلوم أن ترجيح إحدى الروايات على الأخرى والكل صحيح أن ذلك فيه ما فيه من إهدار رواية صحيحة، والجمع مطلوب ما أمكن. وحينما نقول الجمع مطلوب ما أمكن، هذا قد يلتبس على بعض طلبة العلم في الترتيب الذي ينحى إزاء الروايات المتعددة التي ظاهرها التعارض. يعني يذكر أحيانا أن هذه الروايات صحيحة، طبعا أنه ينظر إلى الجمع، نجمع ثم بعد ذلك الترجيح إذا لم يمكن الجمع. وهنا يذكر أيضا النسخ، يذكر النسخ، فبعض أهل العلم يجعل النسخ أولا، أننا ننظر في النسخ، هذا في غير هذا المثال، لكن هي فائدة، أنتم طلاب علم، وقد يستشكل مثل هذا في باب التعارض والترجيح في أصول الفقه. فبعض أهل العلم يذكر النسخ أولا ثم الجمع بين الروايات ثم الترجيح، لأنه يعني إهدار إحدى الروايات. وبعض أهل العلم يؤخر النسخ، وهذا له محمله، يعني متى نحن نؤخر النسخ ومتى نقدم النسخ؟ إن كان هناك ما يدل على النسخ فلا حاجة للجمع بين روايات منسوخة ومحكمة، واضح؟ المنسوخ انتهى، ومن الغلط أن يجمع بين المنسوخ والمحكم ويثبت المنسوخ مع المحكم، هذا غلط. لكن لما كان النسخ لا يثبت بالاحتمال فلا بد من دليل يدل عليه، إما من المنقول وإما بمعرفة التاريخ، وهو يرجع إلى المنقول في الواقع، جعل النظر في النسخ أول شيء حتى لا يكون هناك محاولات عابثة في جمع بين روايات، منها ما بين أحاديث أو أحكام، منها ما هو منسوخ ومنها ما هو محكم. لكن إذا لم يوجد هذا، ما عندنا دليل، وإنما هو مجرد احتمال، احتمال النسخ مع التعارض، فكثير من أهل العلم قد يسارعون بالقول بالنسخ، تكون دعوة لكن لا دليل عليها إلا مجرد ما لاح له من التعارض، فيحكم بالنسخ ويقدمه، وهذا غير صحيح. فهنا نقول الجمع بين الروايات مطلوب ما أمكن، هذا محمله، هنا هذا موضعه، الجمع بين الروايات مطلوب ما أمكن. فإن لم يمكن فهنا ننظر في الترجيح أو النسخ، لأن إحدى الروايتين ستكون مهدرة إذا ما أمكن الجمع. طبعا من أهل العلم كما تعرفون مثل ابن خزيمة، مثل هؤلاء لا يؤتى برواية ظاهرها التعارض مع غيرها إلا ويجمع بينهما، وهكذا يفعلون مع نصوص القرآن، وألف العلماء في ذلك المؤلفات في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض في القرآن وفي الحديث. هذا واضح، هذه فائدة جانبية لكنها مهمة. نعطيكم صورة أخرى ومثالا على ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة لكن مع تباعد النزول. يعني هذه الصورة نعرف معها أن النزول أصلا قد تباعد، عندنا ما يدل على هذا، فنقول بأن الآية نزلت مرتين تذكيرا بالحكم، ومن أهل العلم من يقول بالترجيح في هذه الحالة، بوجه من وجوه الترجيح كما ذكرنا، إما من جهة كون إحدى الروايتين في الصحيحين أو في أحدهما، أو من جهة كون الراوي حاضر القصة أو غير ذلك. في قوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي، لاحظ، مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوكأ على عسيد، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي. هذا متى كان؟ في المدينة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. لاحظ، هذا في مكة، قريش يبحثون عن سؤال ليختبروا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فطلبوا من اليهود سؤالا باعتبار أنهم أهل كتاب، فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأنزل الله: ويسألونك عن الروح. هذا في مكة وهذا في المدينة. فماذا يقال هنا؟ ماذا يقال؟ نعم،
كلها صريحة.
صحيحة وصريحة.
نقول الآية نزلت مرتين.
نقول بأن الآية نزلت مرتين،
ونرجح
تذكيرا بأن الجواب هو الجواب لا جديد، أن هذا ما استأثر الله به. لكن حينما نستعرض الكلام في مثل هذه القضايا في مجلس آخر في مناسبة أخرى تقتضي كلاما آخر، قد نقول شيئا غير هذا. قد يقال بعض أهل العلم يرجح مثلا الرواية التي في الصحيحين فهي أثبت مما في الترمذي، وكذلك الراوي هو ابن مسعود وهو حاضر القصة، فيقول نزلت بسبب سؤال اليهود. لكن هذا فيه ما فيه من إهدار الرواية الأخرى أنها من سؤال المشركين. وقد يقال غير ذلك، يعني هنا في الرواية الأولى التي في الصحيحين قد يقول قائل، وأنا لا أريد أن أشتغل بهذا لكن أفتق الأذهان، وهي فوائد جانبية، وإلا يكفيني المثال لتوضيح المراد. هنا يمكن أن يقال بأن الرواية الأولى التي في الصحيحين والراوي هو حاضر القصة، ومع ذلك يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي. قد يكون الملك لم ينزل بالآية، وإنما نزلت بمكة حينما سأل المشركون، فنزل عليه الوحي بأن ذلك مما استأثر الله بعلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية التي نزلت عليه بمكة، وأنها لم تنزل عندئذ، يعني لما سأله اليهود. هذا يحتمل، لكن المقصود هنا التقريب والتمثيل، التقريب والتمثيل، والله أعلم. طيب، هذه القاعدة وما يدخل تحتها من صور وأمثلة من خلالها، لاحظوا في هذا الوقت القصير بالنظر إلى ما تحت هذه القاعدة من فائدة عند النظر في المرويات وكتب التفسير، يكون طالب العلم يستطيع الآن أن يتعامل مع الروايات الواردة في أسباب النزول، ولو كان الوقت يتسع وفيه مجال، ولعل هذا يكون في دورات أخرى في علوم أخرى إن شاء الله في هذا المسجد، أن يكون هناك تطبيقات وأمثلة تكون الكتب بين أيديكم، يعني كتب الروايات في أسباب النزول أو التفسير، ويقال يلا تعامل مع هذه الأمثلة، هات تطبيقات، طبق هذه القاعدة على 5 أمثلة، على 6 أمثلة، تأتي بها من الغد. يمكن أن يكون للدورة موقع، كل من يدرس في هذه الدورة يدخل برقم يخصه، ثم بعد ذلك يضع الجواب، ويكون هذا الجواب له حد إلى ساعة معينة، ثم لا يستقبل هذا البرنامج الإجابات بعد ذلك. وبهذا نستطيع أن نرسخ هذه المعلومات وأن نطبقها أكثر، لكن أنتم افعلوا هذا الآن مع أنفسكم، لو أنكم إذا رجعتم حاولتم تطبيق هذا على بعض، كل شيء متيسر، ما تحتاج إلى مكتبة، هذه الأجهزة فيها الكتب وفيها كل شيء. انظر في كتاب في أسباب النزول يذكر المرويات، تأمل فيها، حاول أن تطبق ذلك، الأمر يسير حتى يرسخ هذا المعنى. طيب، الآن حتى لا أرهق أذهانكم في ذكر قاعدة جديدة، أترك المجال قليلا إن كان لديكم سؤال عن هذه أو عما ذكرته في المقدمة. نعم، تفضل. يسأل الأخ يقول: ما الفرق بين زمن النزول وتاريخ النزول؟ زمن النزول وتاريخ النزول كل ذلك بما يبدو والله أعلم شيء واحد. نعم، كيف؟ يعني هذا التاريخ قد يكون محددا بوقت محدد في يوم كذا، وقد يكون يقال إن هذا نزل بمكة وهذا نزل بالمدينة، هذا نزل في غزوة كذا وهذا نزل في وقت كذا. وأما ما وراء ذلك مما يذكر من كون هذه الآية نزلت ليلا أو نهارا أو صيفا أو شتاء، الذي يسمونه الليلي والنهاري، الصيفي الشتائي السفري الحضري، نزلت في سفر أو في حضر، فهذا كله ليس من صلب هذا العلم ولا يترتب عليه حكم، إنما يدل على شدة عناية هذه الأمة بالقرآن وضبطهم له، أوقات النزول في الليل والنهار والصيف والشتاء السفر والحضر، فتفننوا في تكثير هذه الأنواع وتفريعها. لكن ما الذي يترتب عليه؟ لا يترتب عليه شيء يذكر، لكن الشيء الذي يعني فيما يتعلق بالنسخ وتدرج النزول وما إلى ذلك، هذا تاريخ النزول وسبب النزول، يمكن أن يقال المكي والمدني، نزل بمكة، نزل بالمدينة، نزل في الغزوة الفلانية، هذا يرجع إلى شيء واحد. تاريخ النزول، نعم، هو نفس زمن النزول. يعني كيف يكون التاريخ من المرجحات؟ يكون معرفة التاريخ يفيد في معنى النسخ، في الحكم بالنسخ، نسخ الآية، حينما نعرف أن هذه الآية نزلت في السنة الثانية من الهجرة مثلا، والآية الأخرى نزلت في السنة العاشرة مثلا، أو أن هذا في سورة المائدة وهذا في سورة البقرة، البقرة من أوائل ما نزل والمائدة من أواخر ما نزل في الأحكام، فهذا زمن النزول، تاريخ النزول يفيد في معرفة الأحكام المتقدم والمتأخر. فإن من طرق التي يعرف بها النسخ النقل والرواية، أن يقول يوجد في نفس الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، كنت نهيتكم عن كذا، في نفس الآية، نعم، مثل آية النجوى في ضمنها ما يدل على النسخ، نعم، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وقد يكون ذلك في تاريخ النزول، هذه الآية نزلت في وقت كذا وهذه نزلت في وقت كذا، هذا كان في عام خيبر وهذا كان في عام الفتح، مثل ما عرف في المتعة مثلا وتحريم المتعة، فإنها رخص بها ثم نسخ، ثم رخص فيها ثانية ثم نسخ. نعم، هي مدنية السورة، طيب، طبعا غير المثال الذي ذكرناه. لا كيف؟ نعم، فالسورة مكية عندنا، إذن ليس المثال الذي عندنا. نعم، إذا كانت السورة مدنية طبعا الحكم بأن الآية أو السورة مكية أو مدنية هذا مبناه على النقل والرواية، ولا مدخل للاجتهاد فيه. والأصل أن السورة النازلة بمكة أن الآيات نازلة بمكة، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على استثنائه. وأن الآية النازلة السورة النازلة في المدينة كل الآيات نازلة في المدينة إلا ما دل الدليل على استثنائه. ما الذي يقع في هذا الباب؟ الذي يقع كثيرا في كتب التفسير هو أن الكثيرين يحكمون باستثناء بعض الآيات لمعنى لاح لهم، وهذا غير صحيح. هذا المعنى يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة. نعم، وقد يكون هذا المعنى الذي توهموه أصلا غير صحيح. يعني أعطيك مثالا واحدا، سورة سبح سورة مكية وفيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بعضهم قال تزكى أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه تكبيرات العيد فصلى العيد. طيب مكة لم يكن هناك صلاة عيد ولا زكاة فطر، قالوا إذن هذه نازلة في المدينة. المعنى أصلا غير صحيح. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، زكى نفسه بالإيمان والأعمال الصالحة، وذكر اسم ربه فصل، ذكر ربه ناطقا باسمه، فلا يكون ذلك بذكر القلب أو بعمل الجوارح فحسب، بل أيضا ناطقا باسمه فصلى لربه تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهكذا في قوله تبارك وتعالى فصلي لربك وانحر، مع أن السورة هنا مدنية، لكن أيضا فسرها بعضهم وإن لم يكن له تعلق بموضوعنا استثناء المكي والمدني، فصلي لربك وانحر، بعضهم قال صلي لربك صلاة العيد وانحر الأضحية أو الهدي، لكن هنا الأضحية باعتبار أن الحج لا صلاة عيد على الحج، فصلي لربك، المعنى هذا غير صحيح أصلا، وإنما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، صلي لربك صلاة مطلقا تكون لله، والنحر يكون لله، لا تصلي لغير الله عز وجل ولا تنحر لغير الله، فهذا من الشرك. واضح؟ فبعضهم يتوهم معنى ثم يستثني، وهذا غير صحيح. ولو كان هذا المعنى لو كان صحيحا فعندنا قاعدة أخرى، أن من الآيات ما ينزل قبل تقرير الحكم، من الآيات ما ينزل، يعني الآن سورة الأنعام مثال واضح، جاءت فيها روايات كثيرة جدا أنها نزلت جملة واحدة في مكة، ومع ذلك تجد بعض المفسرين يستثني بعض الآيات ويقول إنها نازلة في المدينة. لماذا؟ لمعنى لاح لهم. ما هذا المعنى؟ مثلا في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قالوا مكة ما فيها زكاة، ما فيها زكاة، إذن قالوا الزكاة فرضت في المدينة، إذن هذه الآية مدنية، هذا الكلام غير صحيح. هذا يمكن أن يجاب عنه بأكثر من وجه. يمكن أن يقال إن أصل الزكاة، وهذا هو الراجح، فرض بمكة، ولكن التفاصيل في الأموال الزكوية والأنصبة جاءت في المدينة، لكن كان يخرج شيئا غير مقدر فيعطي من حضره من الفقراء وقت الحصاد، هذا هو الأقرب، أصل الزكاة، لكن التفاصيل كانت في المدينة. وهناك جواب آخر، أن من الآيات ما ينزل قبل تقرير الحكم، الحكم سواء كان حكما فقهيا أو ما هو أعم من ذلك، مثل قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر في مكة نازلة. يقول عمر رضي الله عنه، يعني كان يتساءل أين الجمع هذا في مكة ويولون الدبر، يقول حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع في يوم بدر ويردد هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر. طيب تفضل. كيف؟ الروايات إذا تقارب الزمان نقول الآية نزلت بعد هذه الوقائع كلها سبب نزول، وإذا تباعد النزول نقول كلها أسباب نزول، ولكن الآية نزلت أكثر من مرة، نزلت لما وقع هذا في مكة، ونزلت نفس الآية لما وقع كذا في المدينة. طيب تبون نواصل ولا الأسئلة استمرينا ما بننتهي؟ سريعا تفضل. نعم إذا كان إيش الروح؟ أيوة ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي؟ لعله ينزل عليه شيء جديد بهذا الشأن، فإن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير اختياره. نعم ما سمعت. من طرق الترجيح ما اتفق عليه الشيخان يقدم على غيره إذا أردنا أن نسلك هذا الطريق، طريق الترجيح، هذه إحدى الطرق. فرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير، أصول التفسير قد تقال لقواعد التفسير، نعم، وقد تقال قواعد التفسير لأصول التفسير، وقد تقال أصول التفسير لعلوم القرآن كلها، تجد مؤلفات بهذا وهذا وهذا، نعم. لكن إذا أردنا أن نفرق بين ما نحن فيه هنا الآن فهذه أصول، لأن الأصول يبنى عليها، فالقواعد هي الأصول، لكن الذي جرى عليه الكتابة والتأليف في أصول التفسير أنها ما صيغت هذه الصياغة بقوالب لفظية مختصرة موزونة يدخل تحتها جزئيات على طريقة قواعد الفقه وقواعد الأصول ونحو ذلك. أصول التفسير يذكر فيها أنواع التفسير، طرق التفسير، ويذكر فيها الخلاف بين المفسرين وأسباب الاختلاف وما إلى ذلك في كلام مبثوث ليس على طريقة القواعد ذات العبارات الموجزة التي يعني صيغت صياغة خاصة من أجل أن تحفظ. نعم طيب تفضل. نعم هكذا يبدو السؤال الأخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد تنزل عليه الآية فيقول ضعوها في سورة كذا وكذا، هذا صحيح، نعم، فقد تكون هذه الآية نازلة في المدينة فتوضع في سورة مكية، وهذا مبناه على التوقيف يعني الوحي، لأن ترتيب الآيات في السور توقيفي بالإجماع، واضح؟ متلقى عن الوحي، هكذا القرآن في اللوح المحفوظ مرتبة السور فيه، ترتيب الآيات تحت السور بهذا الترتيب. طيب، فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يضع آية، قد يقول ضعوها في آية في السورة المكية وهي نازلة في المدينة، هذا وارد، مع أنه قليل أو نادر، يعني أن يوجد آيات نازلة في المدينة ضمن سور مكية، لكن العكس فيه أمثلة كثيرة يذكرها العلماء بصرف النظر عن مناقشتها وماذا الذي يثبت من ذلك. فنحن ذكرنا الأصل قبل قليل، أن الأصل أن السورة النازلة في المدينة، أن كل الآيات نازلة في المدينة إلا لدليل والعكس، فإذا وجد عندنا الدليل حكمنا بمقتضاه، أما لمجرد المعنى فهذا المعنى يتجاذبه أمور كما ذكرت بعض الإجابات، فلا يمكن الحكم معه بمجرد ما يلوح من المعنى أن نقول هذه آية مستثناة وهذه، لكن إن وجد عندنا ما يدل على هذا حكمنا به، وإلا بقينا على الأصل، نبقى على الأصل، ولا شك أن هذا أسلم. نعم، كيف؟ إيش؟ وشو؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة قيل إنها نزلت، انتهى الوقت، سورة الفاتحة قيل نزلت بمكة، وقيل نزلت بالمدينة، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وقيل نزل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة، وهذا غير صحيح، هذا أضعف هذه الأقوال، والصحيح أن سورة الفاتحة نازلة بمكة، أن السورة نازلة بمكة وأنها لم تنزل مرتين. طيب، هذا أخ كاتب سؤال وتم الإجابة على السؤال. طيب، نترككم الآن تستريحون قليلا.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.